قلنا فيما تقدم أن اللعب بالجينات الذي يسمى بالهندسة الوراثية، ونبدل بعض الجينات المريضة بجينات صحيحة، هذا هو تغيير في الخلقة، والتغيير في الخلقة أمر جائز، فإن تغيير في خلقة الإنسان الذي فيها خلل مادي أو معنوي، تغيير في الخلقة جائز كما مثلنا. إذن هذا اللعب بالجينات أيضا تغيير في خلقة هذا الجنين، بمعنى أن هذا التغيير تغيير في أساس الإنسان، أيضا تغيير في الخلقة. فإذا كان التغيير في الخلقة لا فرق فيه بين الصورة الأولى وهو وجود خلل في الإنسان مادي أو معنوي، أو الصورة الثانية للتغيير في الخلقة وهو تغيير يحصل في الأجهزة الذي يتسبب عنها المرض المادي أو المعنوي عند الإنسان، تغيير يحصل في الأجهزة. هذه الخلية الجنسية جهاز، هذا جهاز سوف يحصل من هذا الخلل في الجهاز خلل في بدن الإنسان في سن الأربعين، فهنا حينما نبدل هذه الجينات المريضة بجينات صحيحة، هنا في الحقيقة حصل تغيير في الخلقة. فبما أن التغيير الأول في الخلقة الحاصل من تغيير الخلل المادي أو المعنوي جائز، التغيير في الخلقة في الصورة الثانية وهو تغيير يحصل في الأجهزة التي يتسبب عنها المرض أو الخلل أيضا جائز، بأن نستأصل الجينات المريضة ونأتي بجينات صحيحة. لكن هنا قلنا يوجد إشكال، وهو أن هذا الجين المريض من توخره وتخلي جين صحيح من رجل آخر، يعني المني الذي فيه 23 كروموز بعض جيناته مريضة، جينات الكروموز مات، نشيلها نجيب جينات من مني آخر نضعه هنا، ثم نضع هذا المني الذي أصلح في رحم المرأة، فيحصل إدخال مني في رحم يحرم عليه. وعندنا رواية تقول ملعون من أدخل ماءه في رحم يحرم عليه، أو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من أفرغ ماءه أو أدخل ماءه في رحم يحرم عليه. فهذه العملية فيها إدخال ماء غريب في رحم الزوجة وهو محرم. هذا الإشكال يمكن تجاوزه، لأننا في الحقيقة حينما نبدل الجينات المريضة في الحيمن ونغير الجينات المريضة في البيضة، لا نجعل الحيمن والبيضة في الرحم يتلقحا لوحدهما، لا هذا ما نسوي، احنا نلقحهم في الخارج. لما هذا الحيمن وجدت فيه جينات من حيمن رجل آخر، صحيح هذا ماء اختلط مع الماء الأول لكن يلقح مع البيضة في الخارج، إذا لقحنا مع البيضة في الخارج وجد منشأ الإنسان، حينئذ منشأ الإنسان زرع في رحم الزوجة، وهذا لا يصدق عليه أن أدخلنا ماء من رجل آخر غير الزوج في رحم يحرم على صاحب الماء، هذا ما يصدق عليه، وإنما وضعنا منشأ الإنسان في الرحم، ووضع منشأ الإنسان في الرحم ليس وضع الماء الغريب في الرحم. وضع الماء الغريب في الرحم هذا حرام لوجود دليل عليه وهي روايات موثقة. أما وضع اللقيحة التي هي منشأ الإنسان في الرحم لا دليل على حرمته كما قلنا سابقا، بل قد يقال أنه مستحب لأن هذا الجنين خارج الرحم لو ترك يموت، فهذه المرأة حينما تضعه في رحمها تحفظه من الموت، فإن لم نقل أنه مستحب فهو أمر جائز. إذن لا إشكال في استبدال الجينات المريضة بالجينات الصحيحة، ولا يلزم الإشكال المتقدم أننا في هذه الحالة ندخل ماء غريبا إلى الرحم، لا ندخل ماء غريبا، وإنما ندخل جنينا، ندخل منشأ الإنسان وهو الجنين في يومه الأول بعد التلقيح، هذا ليس ماء ملعون من أفرغ ماءه يعني منيه، هذا مو مني، هذا أصبح منشأ الإنسان، ومنشأ الإنسان إذا وضع في الرحم فهو ليس ماء غريب. هذا الإشكال تجاوزناه. ثم يمكن أن يقال أن حيمن الرجل الذي استبدلنا بعض جيناته المريضة وألقيناها خارجا وجئنا بجينات صحيحة، وقد قبل خلية الحيمن قبلت الجين الجديد، قبلته، إذا قبلت الجين الجديد حينئذ لا يقال للجين الجديد أنه جين ذاك الرجل الثاني، إذا قبله نقول هذه خلية منوية لفلان، وإن أبدلنا بعض جيناتها وجئنا بجينات أخر من رجل آخر، ما دامت الخلية الحيمنية قبلت الجينات الأخرى ولم ترفضها إذن يطلق عليه هذا جين خلية منوية لزيد بعد قبولها. كما في الإنسان الذي إذا كان عنده مرض في جسمه وجئنا بأجزاء من حيوان وأدخلناها في جسمه واستبدلنا الجزء المريض بهذا الجزء الذي جئنا به من الحيوان، حينما يقبل الجسم ذلك الجزء الغريب الذي هو جزء الحيوان بعد لا يقال هذا جزء ذلك الحيوان، يقال جزء هذا الإنسان بعد أن يقبله ولا يرفضه، إذا قبله يكون جزء جسمه. هنا أيضا المني الذي جيء به من شخص آخر يعني جينات من مني شخص آخر إذا جئنا بها ووضعناها في هذه الخلية المنوية وقبلها، بعد من سميها ماذا؟ من سميها جينات شخص آخر؟ نقول هذه الجينات هي جينات هذه الخلية المنوية، إذن لا إشكال في هذا العمل. ولكن هنا تحدث مشكلة أخرى وهي مشكلة اختلال الأنساب وضياع الأنساب. نحن نقطع بأن الشارع المقدس يحافظ على الأنساب أيما محافظة، وحينئذ هذه الهندسة الوراثية في تبديل الجينات المريضة مخالفة لغرض الشارع الذي يحافظ على الأنساب. لماذا؟ لأن الهندسة الوراثية تؤدي إلى اختلاط الأنساب أو إلى عدم معرفة الأنساب ولو في حالة الشك، وهو أمر على خلاف غرض الشارع في إثبات قواعد النسب. توضيح ذلك، النسب قد يكون مشروع من زوج وزوجة ويتولد ولد، إذن نعلم أن هذا الوليد هو من ماء زيد وماء هند، هذا هو النسب الشرعي. هذا النسب الشرعي. هذا النسب يتوقف عليه كثير من الأمور، ومنها التوارث، يترتب النفقة، يترتب تعليم هذا الطفل، يترتب التربية، يترتب الإرث. طيب، قد يحصل النسب من طريقة غير مشروعة كالزنا. إذا زنى شخص بامرأة هنا أيضا النسب موجود، فإن صاحب المني هو الأب وصاحبة البيضة هي الأم، ولكن هنا لا يترتب التوارث، وإلا تترتب جميع الآثار. لا يجوز لهذا الزاني أن يتزوج هذه البنت التي حصلت من الزنا، لا يجوز للمرأة أن تتزوج هذا الولد الذي حصل من الزنا. إذن النسب موجود، لكن توارث ماكو، توارث ماكو. وأيضا إذن النسب موجود ومعلوم، لكن توارث ماكو. فعندنا نسب شرعي وعندنا نسب غير شرعي. في الزنا النسب موجود، لكن لا يترتب عليه التوارث، وإلا نقول الذي ولد هذا هو الزاني، ولده من مائه وهو أب له، وولدته المرأة فإنه تولد من بيضتها، لكن توارث ماكو. ولذلك سترتب جميع الآثار، يجب عليهما تربية هذا الطفل، نفقتهم واجبة، لا يجوز التزويج منه، لكن توارث ماكو حسب الدليل الذي دل عليه. سعى الدين الإسلامي إلى استبعاد النسب على وجه غير مشروع، كالاعتداء على الأعراض بجريمة الزنا. تعال إلى موردنا، موردنا لا نسب مشروع ولا نسب غير مشروع، ضاع النسب. مشكلة أكبر، في الزنا يوجد نسب معلوم إلا أنه لا توارث بينهما. أما في الهندسة الوراثية حصل اعتداء على النسب بطريقة غير مشروعة لكن غير زنا، وهو قد دخل على بيضة المرأة أو حيمن الرجل جينات أخرى. طيب، إذا دخل على حيمن الرجل ثلاثة جينات صحيحة، ودخل على بيضة المرأة ثلاثة جينات صحيحة من بيضة أخرى، هذا الوليد الذي يأتي من حيمن فيه جينات بمقدار 95% أو 96% أو 99%، وفيه جينات شخص آخر، والبيضة 99% هي من هاي المرأة، وفيها 1% من جينات امرأة أخرى. هذا الوليد لمن ينتسب؟ عندنا ماء في الحيمن، عندنا ماء في البيضة، غايته أحد المائين نسبته عالية 99%، والماء الثاني نسبته واطئة 1%، كذلك في البيضة. فلمن ينتسب هذا الولد؟ لمن ينتسب؟ ينتسب للحيمن الأصلي الذي أدخلت عليه جينات من غيره، ينتسب لهذا، أو ينتسب لهما معا، ينتسب لهما معا. وهل أمه هي صاحبة البيضة التي أدخل عليها جينات غريبة، أو له أمان صاحبة البيضة وصاحبة الجينات المضافة؟ هل يمكن أن نقول أن هذا الولد له آباء متعددون، صاحب الحيمن الذي أخرجت جيناته المريضة، وصاحب الجينات المريضة إلى أبين. الأم أمان صاحبة البيضة التي ألقيت منها الجينات المريضة وصاحبة الجينات المريضة. هل يمكن أن يقال هذا كما قلنا هذا في مورد سابق؟ في مورد سابق قلنا إذا بيضت المرأة نواتها مريضة. شلنا نوات هذه المرأة ذبيناها خارجا وجئنا بنوات امرأة أخرى وضعناها في سيتوبلازم المرأة الأولى. نوات في بيضة المرأة مريضة فيما تقدم هكذا قلنا، فألقيناها خارجا وجئنا بنوات امرأة أخرى صحيحة وضعناها في سيتوبلازم المرأة الأولى ولقحناها بماء الرجل. فالأب هو صاحب الحيمن، أما الأم أصبح لهذا أمه، هكذا قلنا لأن الولد من الماء، وهنا البيضة اشتركت فيها امرأتان، واحدة صاحبة السيتوبلازم الذي نواتها مريضة، الثانية صاحبة النواة التي وضعناها في هذا السيتوبلازم. فتولد الولد من بيضة مشتركة بين امرأتين، إذا له أمان لأن الولد من الماء. فإذا قال لنا العرف لا يمكن أن يكون لولد واحد أمان، نقول له أخطأت أنت أيها العرف، نقول له أخطأت، لأن مفهوم الأم حدده الشارع، وهو الأم ما كان الماء منها، الوليد الذي تولد من ماء المرأة، وهذا الوليد تولد من ماءين، سيتوبلازم هذه المرأة ونواة تلك المرأة. نعم هو يخرج من رحم، افترض ان وضعناه في رحم امرأة ثالثة، تلك المرأة التي هي ثالثة ليست ام، نحن اصرنا على انها ليست ام لان هذه حاضنة مغذية، اما تولد من الحيمن والبيضة، والولد هو الذي يتولد من الماء لا الولد الذي تلده المرأة وإن كان الماء من غيرها. الولد الذي تلده المرأة والماء من غيرها هذه ليست أما حقيقية، هي لم تولده، هي حضنته رعته غذته، قلنا أنها قد تكون شبيهة بالأم الرضاعية. إذن هل يمكن أن نقول هذا الكلام في صورة تبديل الجينات المريضة بجينات صحيحة؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن في تلك الصورة الولد لا يمكن أن يتولد من سيتوبلازم فقط، بيضة فيها سيتوبلازم، ولا يمكن أن يتولد من خلية بيضة لوحدها بدون سيتوبلازم، نواة خلية تعداد 20 كروموسوم، نواة لا يمكن أن يتولد من نواة بيضة فقط بدون سيتوبلازم. إذن الولد في تلك الصورة تولد من ماءين. أما في كلامنا هذا أنه إحنا عندنا في حيمن الرجل جينات مريضة اثنين او ثلاثة ذبيناها خارجا، ويمكن ان يتولد ولد من حيمن الرجل الذي نقصت جيناته اذا وضعناه مع البيضة. فجينات الصحيحة التي جئنا بها من مني اخر هذه ليست هي دخيلة في تكوين الولد. نعم هي دخيلة في صحة الولد، أنه يأتي الولد صحيحا، لا أنها دخيلة في التكوين، إذ يمكن أن يوجد الولد من حيمن رجل فيه جينات مريضة، هاي مريضة ما تحمل
ترفع هاي المريض
اذا
ارفعت
إيه؟
يصير جنين او لا؟
اذا ياتي جنين مريض
لا بس ارفع
إيه نعم ياتي جنين مريض اذا ابقيتها ياتي الجنين مريض لانها هي مريضه اذا رفعتها ياتي الجنين مريض ليس فيه هذه الجينات التي ماذا تجعله صحيحا
ما يقوم الجنين هذا قوم الصفاء
احسنت فما يقوم الجنين احنا نقول ياتي صح ياتي مريضا هذه الجينات المريضه تقوم الصحه لا تكون مؤثره في ايجاد الجنين تكون لها فاعليه في ايجاد الصحه اذا أمان تصورنا لجنين واحد وهو ما إذا كان الولد قد تكون وتولد من الماء وبدون الماء لا يتولد أما هنا الجينات التي هي بين 6,000 إلى 7,000 إذا شلنا منها 3 وألقيناها خارجا يمكن أن يأتي الجنين لكنه مريض يعني تنقص الجينات الصحيحة 3 فإذا جئنا بجينات من ماء آخر هذه الجينات صحيح تلحق بنواة الحيمن فيأتي الولد سالما وليس لهذه الجينات التي هي من شخص آخر دخل في تكوين الجنين وإنما دخلها في تكوين صحة الجنين إذن لا يمكن أن نقول في صورة تبديل الجينات المريضة بجينات صحيحة لا يمكن أن نقول أن له أمان طيب زين هذا علم المنتسب الآن صارت عندنا مشكلة هذا علم المنتسب ما إلى أمان علم المنتسب منتسب إلى صاحبة النواة وهي صاحبة البيضة منتسب الى صاحب الحيمن هنا هم صارت عندنا مشكلة ما يمكن ان يقول ان هذا منتسب الى صاحبة البيضة زين منتسب اليهما معا قلنا ما يمكن المنتسب اليهم لان هذه الجينات ليست دخيلة في تكوينه وانما دخيلة في صحته اذا قد يقال بلي هذا منتسب الى صاحبة النواة فان نواتها تحوي مثلا 7,000 جين الا 3 فهذه 3 التي جيء بها من بيضة اخرى وقبلتها بيضة المرأة فالولد ينسب إلى صاحبة البيضة لأن فيها 7,000 جين إلا 3 من غيرها إذا قلنا بهذه المقالة تكون العملية سليمة والنسب واضح كأعضائي كيف أعضائي إذا بدلت مثلا فرد شيء بالقلب من حيوان جابوه خلوه إذا قبله الجسم فأصبح من أعضائي إذا قلنا بهذا وأما إذا قلنا لا هذه الجينات التي أضيفت إلى الجينات التي هي قريبة من 7,000 هذه الجينات معناه أن الولد نشأ من ماءين ماء كثير لصاحبة البيضة وماء قليل من امرأة أخرى هذا ليس ناشئا من ماء معين لامرأة معينة وإن كان الماء القليل له دخل في الصفات لا في الوجود إذا قلنا بهذه المقالة ما عن نسب ضاع النسب لأن الروايات قالت النسب من الماء التفت إلى هاي الروايات النسب من الماء وواقعا هنا أكو ماءين واقعا اكو ماء، ماء لصاحبة النواة او صاحب النواة 23 كروموز، وماء من اخر صحيح قبيله قبيلته النواة، لكن هو ماء من شخص اخر ولو كان قليلا. الرواية تقول النسب من الماء. تفضل. هذه الرواية في حديث الحسن عليه السلام قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمومته، وإذا سبق ماء المرأة على ماء الرجل فهو يشبه أمه وأخواتها وخؤولته. في خبر آخر وقد سئل عن الولد من الماء
طغيان الصفات،
لكنه يعني الولد يأتي من الماء
مو عائد، إنما الصفات طغيان
لكن من الماء طغيان. يعني هنا كيف يتولد الذكر كيف تتولد الأنثى، الصفات ما هي؟ هذه الرواية الثانية، ماء الرجل أبيض هكذا تقول وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة، على مني الرجل مني المرأة ولدت ذكرا بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل ولدت أنثى بإذن الله تعالى. هذه الروايات الأولى في الصفات، الثانية في كونه ذكر وأنثى. أحسن أحسن. فالنسب من الماء
يعود
السنين النسب. الآن الماء الذي تكون منه هذا الجنين هو ليس من رجل وامرأة، وإنما جينات كثيرة من هذا وثلاثة جينات من غيره. البيضة كذلك جينات كثيرة لصاحبة المرأة وثلاثة جينات لغيرها دخلت. هذه الجينات القليلة الثلاثة هاي أليست ماء؟ نعم هاي ماء، غايته ماء قليل. الجينات الكثيرة ماء، ماء كثير. الجينات القليلة ماء، ماء قليل. فإذا كم ماء هنا؟ هذا الولد ليس من ماء شخص وماء امرأة، هذا من ماء شخصين ومن ماء امرأتين. فهل وقلنا ما يمكن أن يكون له أبان وأمان، لأنه بدون الماء القليل يمكن أن يوجد فيعيش مريضا. إذا تكون من الماء ولكن لا مثل الصورة التي ذكرناها أن الولد له أمان. هناك لا يتكون إلا منهما، هنا يتكون من أحدهما إلا أنه مريض، يتكون من الجينات الكبيرة إلا أنه مريض. فماذا نقول هنا؟ هل نقول بأن النسب يتبع صاحبة الجينات الكثيرة فقط؟ هكذا نقول أو لا؟ نقول النسب يتبع الماء، ولا يوجد ماء واحد هنا، لا يوجد ماء واحد من الرجل وماء واحد من المرأة، وجد ماءان من الرجلين أحدهما كثير والثاني قليل ويمكن أن يعيش بالكثير الماء الكثير لكنه مريض. إذا قلنا بأن هذه الجينات القليلة مندكة في الكثيرة، فالعرف يقول أن هذه الجينات وهذه النواة نواة زيد، لأن عند قريب 7000 جين، جبنا جين واحد أو اثنين خلينا، فهذه نواة زيد. البيضة هم كذلك، هذه بيضة هند فيها 7000 جين إلا واحد، جبنا واحد من غيرها. العرف يقول هذه بيضة هند. إذا هكذا قلنا إذا النسب محفوظ، ولكن هذا قول العرف باطل. لماذا؟ لأن الشارع حدد النسب أن يكون من ماء واحد، ماء رجل واحد. هذا أكو ماء ثاني، مثل ما الشارع في الكر حدد الكر بأنه مثلا ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف، أوجبنا حوض فيه هذه التحديدات الدقيقة وملأناه من الماء. إذا شلنا من خاشوقة شاي ماي، العرف يقول هذا كر، الشارع شو يقول؟ هذا مو كر، هذا نقص منه بمقدار قليل، مقدار غرامين ماء. إذا حددنا الماء بالكيلوات وإجا شلنا من هذا الكر المحدد بالكيلوات، شلنا ربع كيلو، شلنا 10 غرامات، العرف يقول هذا كر، الشارع يقول هذا مو كر. المتسامحين، لا، العرف المتسامح. الشارع إذا حدد الموضوع بعد لا نتبع العرف في أخذ الموضوع منه. هنا الشارع حدد النسب من الماء، يعني ماء رجل وبيضة امرأة، أو من ماءين لا يتكون إلا منهما، ماءين يعني نواة لبيضة وسيتوبلازم البيضة يتكون منهما. إحنا قلنا هذا له أمان، وإن كان العرف يقول ما يصير له أمان، نقول أخطأته لأن الولد من الماء. هنا فيما إذا كانت الجينات أكثرها من امرأة وقليل منها من امرأة ثانية، فالنسب محفوظ أو لا؟ النسب ضاع. صحيح أن نواة المرأة قبلت هذا الجين، لكن لما تقبله يبقى ماء آخر، قبله لكن يبقى ماء آخر. ولذلك هنا احتمالان، احتمال أن نقول أن صاحبة الجينات الكثيرة هي الأم، احتمال نقول لا، ضاع النسب، ضاع النسب لأن وجد ماءان، ماء كثير منهن، ماء قليل من غيرها، فلا نعرف النسب. احتمالين، إذا رجحنا الأول على الثاني، إذا رجحنا الأول على الثاني نقول إذا اللعب بالجينات لتغيير الجينات المريضة بصحيح جائز. إذا رجحنا الثاني قلنا لا، ضاعت الأنساب، يصير اللعب بالجينات محرم لأنه يضيع الأنساب. إذا أكو فرد فقيه يستطيع أن يرجح الأول على الثاني فيفتي بالجواز، إذا واحد رجح الثاني على ورقة ضاعت الأنساب إذا حرمت العملية. وبما أننا لم نتمكن أن نرجح أحد الجانبين على الآخر، وإن كان يمكن لفقيه أن يأتي بمرجحات لأحد الطرفين، فهذا هو موضع الاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي هو وجود احتمالين الفقيه لا يتمكن أن يرجح أحدهما على الآخر، احتمال صحة والنسب محفوظ، احتمال حرمة لأن النسب يضيع. إذا تمكن من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر فهو، إن لم يتمكن هو ويتمكن غيره، إذا كان غيرنا له قابلية في معرفة نسب هذه الجينات التي تغير بعضها ونسب هذا الجنين، حينئذ نرجع إليه. فما دمنا لا نتمكن من الترجيح وهو ممكن لمن يتمكن أن يرجح، فهو موضع الاحتياط الوجوبي. إذن لا نفتي بجواز اللعب بالجينات واستبدال المعيبة بالصحيحة، لأننا لا نعلم أن النسب موجود أو النسب معدوم. والحمد لله رب العالمين.